العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في موارد استحباب النضح أي الرش، موارد استحباب الغسل تقدم، موارد استحباب النضح هذه ذكرنا موردا وموارد أخرى، موارد استحباب مسح اليد على الحائط أو التراب سيأتي، هذه موارد هي قد استحب ورد النص فيها. هذه موارد النضح ذكرنا واحدا منها. المورد الثاني العرق من الجنب الحلالي. أما الحرام فقد تقدم الكلام فيه في بحث النجاسات في أنه إما نجس وإما لا تجوز الصلاة فيه على الخلاف بين الفقهاء. عرق الجنب من الحرام استفاد بعض الفقهاء نجاسته من الروايات، واستفاد بعض الفقهاء عدم جواز الصلاة فيه فقط، وهذا هو الصحيح الذي اعتمدنا. حينئذ لا إشكال في ذلك، إنما الكلام في أنه عرق الجنب من الحلال، فإن هذا العرق يستحب أن نضح على الثوب، هذا هو الذي لرواية صحيحة. هذا الرواية ما ورد فيها الحلال والحرام، بس ينصرف منه الحلال حينئذ، إذا حكم الحرام معلوم. أما هذه الرواية لم يرد فيها تقييد بالحلال والحرام، لكن منصرفها وظاهرها هو الجنب من الحلال. هذا الرواية هكذا. موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل. وهو ظاهر في الجنب الحرام، الرجل يجنب كذا وكذا، ظاهره أنه جنب من الحلال، فحينئذ هذا يختص. ولذلك خص الفقهاء الحكم بالجنب بالحلال، أما الجنب بالحرام فحكمه واضح. والرواية وإن وردت في الرجل، لكن قاعدة اشتراك المرأة مع الرجل تعمم الحكم، هذه القاعدة للرجل والمرأة. المرأة إذا كانت مجنبة بالجنب الحلال وعرقت يستحب لها رش هذا الثوب كما بالنسبة إلى الرجل. إلا أن الكلام في أنه هذا بالنسبة إلى هذه العبارة، وإن أحب أن يرشه بالماء فلا بأس، وإن أحب لا يستفاد منه حكم استحبابي في المقام. أوكل الأمر إلى الطرف المقابل أنه إن تحب أن ترش الماء فافعل، ما ترعب ما تعب خلاص، فما نستفيد من هذا حكم استحبابي. إلا أن استفادة الفقهاء وفتواهم بالاستحباب كاف في المقام. كثير من هذه الروايات إما مناقشة سندية فيها أو مناقشة دلالية، لكن فتوى الأصحاب بالاستحباب تسامح في أدلة السنن يشمل ذلك، وقد تقدم البحث في الأصول أنه يشمل فتاوى الأصحاب. ففهم الأصحاب من أن أحب وأن أحب أن يرش الماء استحباب وكاف في المقام. هذا بالنسبة إلى عرق الجنب من الحلال. ثم بعد ذلك قال من الموارد وملاقات ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار. تقدم فيما إذا علم بملاقاته هناك يغسله استحبابا، وأما إذا شك في ملاقاته قد تقدمت في نفس الرواية أنه يرشه بالماء لما تقدم في معتبرة ابن محمد ابن مسلم، فإن شككت فانضحه، حينئذ المحمول على الندم كما تقدم سابقا. هذا ولا إشكال في أن النضح والرش والغسل مفهومان متغايران. النضح والرش والغسل يختلف عن مفهوم وعنوان النضح، فقد يتصادقان في مورد بأن يغسل يتحقق فيه الرش والنضح أيضا، ولكن في مورد النضح لا يتحقق فيه الغسل. وحكم بعض الفقهاء من أنه إذا غسله يتحقق الرش بعيد، فحينئذ مفهوم النضح شيء مفهوم الغسل شيء آخر.
قد يتصادقان في الخارج ولكنهما يختلفان مفهومان. والوارد في هذه الروايات النضح أي الرشاة، فما حكم به بعض الفقهاء من أنه يغسله مثل ما إذا غسل نفسه ما علم بوصابته كاف في المقام بعيد. هذا بالنسبة إلى ملاقات ما شك وملاقات الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها. أيضا تقدم في صحيح علي بن جعفر هناك ذكر فإذا لم يكن لها أثرا فرشه وما لم تره انضحه بالماء، صحيح علي بن جعفر هناك تقدم هذا. أيضا وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، والرواية هي صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن الكاظم عليه الصلاة والسلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يستنشف؟ الاستنشاف بمعنى الاستبراء، لا يحتاج إلى مو الاستنشاف بمعنى نشف وذلك، الاستنشاف بمعنى الاستبراء. قال عليه الصلاة والسلام يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ، أي يستبري قبل أن يتوضأ. عينئذ هذا الرواية نص في أنه إذا شك إصابته للبول جسدا أو ثوبا هنا ينضحه بالماء يرش عليه الماء. هذه الرواية وردت في البول فقط، صحيح عبد الرحمن بن الحجاج واضح دلالة وصحيح سندا. وأما الدم والمني فقد ورد في معتبرة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، خلاف في نقل هذه الرواية. بعض هذا كلام الإمام نقل في الوسائل وفي التهذيب لفظ الدم والمني في جواب الإمام، وفي الكافي والوافي لم يرد إلا لفظ المني ولم يذكر فيه دم. ولكن سيأتي أن عبارة الإمام تعبير الإمام يستفاد منه التعميم بحيث يشمل كل نجاسة، كان هناك لفظ الدم أم لم يكن الدم يشمل كل نجاسة حتى الغائط وغير ذلك. تبع عبارة يقول عبد الله بن سنان سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم، هذا على نقل الوسائل ونقل التهذيب فيه ذكر الدم، قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنه أصابه شيء، يعني يتخيل يظن بأنه أصابه شيء فلم ير شيئا أي لم يوجد شيئا في الخارج أجزأه أن ينضحه بالماء. هذه العبارة عبارة الإمام وإن كان يرى أنه أصابه شيء، نحمله على الشيء النجس حينئذ، سواء كان بولا كان دما كان غائطا مما لم يصرح الفقهاء في المقام يشمله حينئذ، فلا اختصاص بالبول والدم حتى نناقش بأن هذه الرواية وردت فيه لفظ الدم أو لم يرد فيه، نأخذ بعموم ما ورد في كلام الإمامين. وإن كان مورد السؤال الدم والمني ولكن العموم في الجواب يشمله، أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء، هذا إصابه شيء يشمل كل ذلك، فيلحق بهذه النجاسات الثلاث الدم والبول والمني الغائط أيضا. هذا هو ثم كل بول النجس، يعني لو أصابه بول الكلب بول غير الحيوانات النجسة هم أيضا نفس الكلام يجري، أصابه شيء نجس حينئذ هذا حينئذ. فيكون المراد من باب المثال في الرواية أو إذا ذكر لفظ الدم أيضا من باب المثال يكون، هذا بالنسبة إلى وغير ذلك من الروايات. وملاقات الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير لصحيح صفوان قال سأل رجل أبا الحسن عليه الصلاة والسلام وأنا حاضر فقال إن لي جرحا في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج عن المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد أيقنت؟ قال: نعم. قال: لا. قد أيقنت أنت هذا فعل؟ قال: نعم. قال: لا، ولكن رشه بالماء ولا تعيد الوضوء. أي أيقنت بوجود هذه الصفرة وهذا النوع؟ مو أيقنت بخروج شيء، هذا أيقنت بذلك؟ قال: نعم. قال: لا تعيد الوضوء، فإنه صب وأنا فلب، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء. هذا بالنسبة إلى الجرح، وارد في هذه الرواية يعم البواسير وغير البواسير، لكن لما كان البواسير هو الغالب لذا خص الفقهاء بالبواسير، وإلا الوارد في الروايات جرح، والجرح عم من البواسير، فاختصاص الفقهاء في المقام بالبواسير من باب الغالب والمثالي، وإلا يعم كل جرح، فالحكم لا يختص بالبواسير. وكذلك يستحب الرش في معابد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه، لعدة روايات، منها صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال عليه الصلاة والسلام: رش وصلي. ومثله غير هذه الرواية إذ ورد في خصوص بيوت المجوس، وفي غير هذا بيوت المجوس قال الوارد فيها صحيحة أخرى عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس قال: رش وصلى. هذه الصحيحة والموثقة هي نفس الموثقة، الراوي لهذه الموثقة نفس الراوي لتلك الموثقة عبد الله بن سنان، بس تلك الرواية خص الحكم بخصوص بيوت المجوس، هذا عمم للبيع والكنائس وبيوت المجوس، فلا أشكال في الحكم من حيث الروايات، إلا أنه لفظ البيوت هذه بيوت المجوس ما المراد منه؟ استفاد صاحب الجواهر في كتاب نجاة العباد أنه بيت المجوس أي المسكن، استفاد من لفظ البيت مسكن فعم الحكم وذكر لفظ المسكن في نجاة العباد، فقال: من يذهب إلى مسكن المجوس ويريد أن يصلي فليرش بالماء لورود بيوت المجوس. لكن غالب الفقهاء استفادوا من بيوت المجوس معابدهم، إذ يطلق على بيوت نيرانهم، على معابد نيرانهم التي هذا بيوت النار، بيوت النار إشارة إلى هذه المعابد، ولذلك المصنفون يريد من البيوت معابدهم لا المسكن حينئذ، لكن الجمع هو الأولى، إذا دخل في بيوت المعابد فيرش، إذا دخل المسكن أيضا يرش، لاستفادة صاحب الجواهر من بيت المجوس المسكن حينئذ، لكن هذا يختص بالمجوس، أما المسيح واليهود النصارى واليهود فلا، المسكن لا يجري في هذا الحكم، يختص بمعابدهم هذا. وكذلك لا يشمل معابد البوذيين وغيرهم، إذ نص وارد في خصوص هذه الثلاثة: مجوس، يهود، نصارى، أما غير هذه فلا، إلا إذا نقحنا المناط في المقام، تنقيح المناط هو أن نقول لدفع الرش، لدفع النجاسة المتوهمة. إذا قلنا بأن استحباب الرش في هذه الموارد التي ذكرناها هو لدفع النجاسة المتوهمة، هذا التنقيح مناط، هذا المناط يجري في كل هذا بيوت المعابد كلها حينئذ. وأما إذا قلنا بأنه المنصوص هذه ولا نتعدى، من أين علمنا بالمناط؟ فحينئذ يختص بما ورد في النصوص. هذه موارد التي يستحب فيها الرش، أما موارد يستحب فيها المسح على الحائط والتراب تقدم أعضاء سنة التراب.